من أركان التعليم هو المعلم، لا تعليم من دون معلمين، لا تعليم من دون معلم. المعلم يقوم برسالة مهمة، على المعلم أن يدرك أنه يقوم برسالة قدسها الإسلام واعتبر أن التعليم هذه من أفضل المهن الشريفة، لأن أنت تربي أجيالا، تعلم الناس للعلم، تعلمهم المعرفة. المعلم ماذا عليه أن يكون؟ أولا أن يكون مخلصا في تدريسه للطلاب، يكون عنده إخلاص في عمله، أن يتقن العمل، وهذا يتطلب التحضير الجيد. المعلم يروح وهو محضر جيد، مو يعتمد على تحضير مال قبل كم سنة، إنما كل سنة يحضر، يحاول يطور نفسه، يحاول أن يبذل جهدا جديدا في حتى الطلاب يستفيدون من علمه. الطالب يقضي سنوات وسنوات وهو يدرس، فالمعلم له دور كبير جدا. أنت كم ساعة تشوف الطالب كل يوم؟ ففي هذه المرحلة على المعلم أن يهتم بالتحضير الجيد، مو يروح وهو سهران طول الليل، يروح وهو نعسان المدرسة، فإذا يروح وهو يتثاور ويدخل على الطلاب وهو مو نايم بالصورة صحيحة وما محضر جيد، تصور كيف سيعطي الدرس. إذن التحضير الجيد والإخلاص في العمل هذا مهم. الأمر الثاني تحفيز الطلاب على العلم. المعلم عليه أن يزرع في الطلاب حب العلم، لأن زرعه لهذه الخاصية له أثر. أما إذا المعلم يزرع في الطلاب كراهية العلم والتعلم، كراهية الحضور إلى المدرسة، هذا أيضا الطالب هو أصلا يحتاج إلى من، يعني إلى من يدفعه نحو حب العلم، وليس أن يدفعه إلى كراهية العلم، خصوصا أن بعض العلوم ما لها علاقة بدين أو مذهب. ما عندنا رياضيات مثلا خاصة بالمذهب الفلاني دون المذهب الفلاني، وما عندنا لغة عربية تختص بهالمذهب دون هالمذهب، وما عندنا فيزياء وكيمياء والآخر. العلوم هذه علوم عامة، علوم إنسانية، هذه ما ترتبط لا بدين ولا بمذهب ولا بفكر معين، هذا لها علاقة بالعلم كعلم. إذن علينا أن على المعلم أن يزرع حب العلم في الطلاب، أن يحفزهم على طلب العلم، وأيضا أن يمارس التشجيع، التشجيع التحفيز، يعطيهم هدايا مثلا بين للمتفوقين منهم، حتى يزرع بينهم التنافس في طلب العلم. وقل ربي زدني علما، من باب الاهتمام بالعلم وزيادة العلم. بهذه العناصر الثلاثة، الطالب والمعلم والأسرة، تبنى العملية التعليمية ونستطيع أن نحقق النجاح. أتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لطلابنا وبناتنا، وإن شاء الله يحصلوا على أفضل التخصصات وأفضل الشهادات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعه فيها طويلا.
ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا. ربنا صلي على أحمد
خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين
ربنا صلي
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 على أحمد خير المرسلين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نقرأ في دعاء كميل. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء. هذا قسم على الله، إعزام على الله، توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى بأسمائه العظمى، من تلك الأسماء التي يقسم بها الداعي على الله تبارك وتعالى لاستجابة دعائه، وأن يقسم على الله بجبروته التي غلب بها كل شيء. على الداعي عندما يقسم على الحق تبارك وتعالى بجبروت الله أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم، هذا الاسم الحسن من الأسماء الحسنى عندما يقسم على الله تبارك وتعالى به. الجبروت مأخوذ من معنيين، إما مأخوذ من الجبارية وإما مأخوذ بمعنى الجبر. الجبارية يعني أن الله تبارك وتعالى جبار، من أسمائه الحسنى أنه جبار، وكما ذكر في محله من العلوم التي اختصت بشرح الأسماء الحسنى أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست ألفاظ، وإنما أسماء دالة على معاني، أسماء دالة على حقائق موجودة قد لا يكون الإنسان يدرك بعينه أو حواسه تلك العوالم الحقيقية، لأن معرفته قد تكون معرفة ضيقة، ولكنه لا يستطيع أن ينكر تلك الحقائق. إنك بحواسك لا تدرك كثيرا من الأشياء، وليس معنى ذلك أن الإنسان يمكنه أن يدرك ما لم يحس به وما لم يدركه بحواسه، وإنما يسلم بوجود تلك القوانين الحقيقية الموجودة في الطبيعة، مثلا قانون الجاذبية أو قوانين التمدد مثلا للأشياء، فإن الإنسان لم يدركها بعينه، لم يدركها بيده بحواسه، ولكنه سلم بوجودها. فكذلك هنالك معان وهنالك وجودات أخرى حقيقية لا يدركها الإنسان ببساطة، وإنما يسلم تسليما لأنها وردت في الكتاب الكريم، ولأنها وردت في السنة المطهرة عن النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. اسم الجبار من أسماء الجلال، التي من أسماء الجمال التي ذكرها الحق تبارك وتعالى في الكتاب الكريم، ووردت في الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الجبر الذي ورد في المحكم الكريم، الجبر بأي معنى؟ هناك معان متعددة يمكن أن يتصورها الإنسان. الجبار، الجبار بذاته، وهو مأخوذ من القهر، يعني هناك تشابه بين الجبارية للحق وبين القهارية، ولذلك نجدها متكررة في الأدعية. المعنى الآخر للجبار بمعنى الجبر بعد الكسر، ولذلك ورد في الأخبار: من كسر مؤمنا فعليه جبره. الجبر بمعنى الإصلاح، الإصلاح لما كسر، أن الذي يصلح هذه الممكنات، أن الذي يصلح هذه المخلوقات، أن الذي يصلح هذا النقص الموجود في الخلق باعتباره خلق وباعتباره مخلوق، أن الذي يجبره من هو؟ هو الجبار، هو الله تبارك وتعالى. المعنى الآخر الذي يشير إليه في هذا الدعاء وبجبروتك، الجبروت المقصود منها ما هو؟ هناك اصطلاح عند الفلاسفة باستخدام كلمة الجبروت، هذا الاصطلاح يقصدون منه العالم الذي يسكن فيه العقول، والعقول يقصدون منها العقول المجردة، يقصدون عالم فوق عالم المادة، عالم فوق عالم الطبيعة الذي نحس به، وذلك العالم عالم للمعاني الحقة، للمعاني القدسية، للمعاني الكبيرة، و جميع المعاني الكبيرة موجودة في ذلك العالم، في عالم الجبروت. جميع العلوم الحقة، جميع المعارف الحقة تسكن في ذلك العالم، ولذلك فإن ذلك العالم نسب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء وفي أدعية أخرى وفي روايات كثيرة، نسب الجبروت إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا العالم هو عالم القدس، عالم الحضور بين يدي الحق تبارك وتعالى، عالم يسكن فيه المعارف الحق. لذلك وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، غلبت كل الأشياء، إنما يكون بجبروته، يعني بالجبروت التي لله سبحانه وتعالى غلب الحق تبارك وتعالى كل شيء. هذا الغلب لكل شيء أيضا غلب تكويني، لا يمكن للإنسان أن يدرك ذلك المعنى إلا بعد أن يدرك أنه بين يدي الرب تبارك وتعالى، بين يدي الحق تبارك وتعالى، في محضر الحق، يخاطب الحق، يخاطبه بالجبروت الذي له، بالجبارية التي له، بالجبر الكامل والتام والمطلق والواسع الذي له، أن جبروت الحق تبارك وتعالى غير محدود، كما في دعاء السحر تقرأ أنت: اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، بما أنت فيه من الشأن والجبروت، أن هذا الجبروت الذي لله سبحانه وتعالى، هذا الجبروت لا يمكن أن يكون محدودا خاصا، وإنما هذا الجبروت جبروت واسع، جبروت يستوعب كل المعاني الحقة. ولذلك نتوسل إلى الله في هذا المقام بهذا الجبروت أن يعفو عنا ويغفر لنا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتابعونا. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج أدب المقاومة، نور وبلاغة، يأتيكم في الساعة 1:48. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 2:00 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. في تمام الساعة 3:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25 وعلى مدى نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4:00 تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 4:05. العدل المنتظر يأتيكم في الساعة 4:10 وعلى مدى نصف ساعة. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، حيث سنواصل تجوالنا في حلقتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات الشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة. رافقونا أيها الكرام. مستمعينا الكرام، من قصائد الشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش، فضلا عن الأشعار التي استعرضنا طائفة منها في حلقة الأسبوع الماضي، قصيدة بعنوان من أجل إحلال السلام، وفيها تسخر الشاعرة من منطق الاحتلال، فهي تصف الأعمال الوحشية التي يمارسها هذا الاحتلال، وكلها تأتي تحت شعار من أجل إحلال السلام. ومنها: وإذا سألت لما اختطفتم تربتي من ساعدي، ولما اختصبتم بسمتي وسعادتي من مقلتي، قالوا بلطف إنه من أجل إحلال السلام. ولها قصيدة بعنوان الأقصى يحترق، يوم إحراق الأقصى عام 1969، تعبر فيها الشاعرة عن سخطها على حكام المسلمين في العالم الذين يشاهدون كل ما تقوم به إسرائيل من تدنيس للأماكن المقدسة دون أن يفعلوا شيئا ومن دون أن يحركوا ساكنا، وتصف كلامهم بأنه حبر على ورق. ومنها: يا ويحنا النار تأكل الكلام والأحلام، النار تبصق الدخان على الذين يحلمون بالسلام. وهذه القصائد كلها هي من ديواني حفر مذكراتي على جسدي، وهناك ديوان آخر هو لا تقولي مات يا أمي. هذا الديوان تبدأه الشاعرة بقصيدة إلى روح أخيها أحمد الذي استشهد في عام 1970 في إحدى معارك الصمود والتحدي، كما أنها أهدت هذا الديوان له أيضا. كذلك في هذا الديوان قصيدة بعنوان رفيق السجن، كتبتها سنة 1970، وهي مهداة إلى الشاعر سميح القاسم تعقيبا على قصيدته ما تيسر من سورة السلاسل. ومنها:
صرخة فجرتها في وجه أعداء النهار، صرخة فجرتها في وجه أعداء النهار، أشنقوني ألف مرة وافقأوا عيني إن شئتم، ولكن شئتم سيانة أو أنتم أبيتم ستعود الأرض حرة. أعزائنا الكرام، حول ملامح شعر الشاعرة زينب حبش وتبديلها الكلمة إلى سلاح، نقدم لحضراتكم الحوارية التالية.
أحييكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأحيي ضيفي الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ علي، الشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش هي من شعراء المقاومة، وفي قصائدها ملامح قوية وبارزة من هذا الأدب، ومن النوع الذي يميل إلى تحويل الكلمة إلى سلاح يقاتل تماما كالأسلحة التقليدية. كيف تستقرؤون هذه اللغة الشعرية في قصائد الشاعرة؟
أولا أهلا وسهلا بكم، وعليكم السلام والتحية لك ولكل أهلنا في إيران، إيران المقاومة، إيران الصمود التي نعشق. ثانيا نوجه التحية إلى أهلنا في فلسطين وإلى الشهداء وإلى المقاومين في وجه المستعمر الإسرائيلي. نحن منذ أن جاست أقدام الاحتلال الإسرائيلي الأرض فلسطين الطاهرة، هب المثقفون الفلسطينيون رغم أقصى الظروف، وبدأوا يجسدون هذه القضية وهذا الظلم وهذا الاحتلال البغيض في شعرهم، مما جعل هذا الشعر الفلسطيني نموذجا تاريخيا للثقافة وإلى المقاومة. وشاعرتنا هذه هي مواليد 1943، وهي ممن عاش ظروف هذه النكبة وهذا الاحتلال البغيض على فلسطين الحبيبة. كان العديد من الشعراء يعني مثل عبد الرحيم محمود وعبد الكريم الكرمي وأبو سلمة وإبراهيم طوقان في اتحاد كتاب العرب، أيضا في أصمنا في دمشق معرضا لأدب السجون الفلسطيني، لأن هذا الأدب أيضا كان ظاهرة هامة من ظواهر شعر المقاومة. وطبعا بالنسبة لشاعرتنا هذه يعني كانت منذ نعومة أظفارها وقد انخرطت في هذا الهم الوطني، وكانت من أولى المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967-68. نظرا أنها من أسرة وطنية استشهد منها اثنان من إخوتها بالإضافة إلى استشهاد ابن أخيها والتحاق الكثير من أفراد أسرتها بالثورة الفلسطينية، وهذا يفسر الطابع الوطني الذي يميز الشعار زينب حبش. وقد تأثرت أيضا هي بكثير من الشعراء في ذلك الحين مثل بدر شاكر السياب وأيضا ونزار خباني وغيرهم وشعراء المهجر، وقد كتبت الكثير من الأشعار التي كانت طبعا أول قصيدة كتبتها هي تقول: بلادي وحبك يغمر دربي وطيفك يغفو بأعماق قلبي، أراك بعيدة كبعد القمر وكيف أضم إلي القمر. فهذه الله. كانت من أولى قصائدها، وطبعا لها أيضا قصيدة عرائس البحار في رثاء فدوى طوقان، ولها العديد طبعا من الدواوين والقصائد أيضا التي رفت فيها الشهداء. في عام 1967 كما قلت لك تغير نمط الشعر في حياتها واتجه اتجاها واحدا، وكانت قصيدة حديثنا اليومي المنعطف الحاد الذي غير اتجاه الشعر، وهي تقول فيها: الذكريات والحنين لم تعد حديثنا اليومي، والعطر والكوافير والحرير لا لم تعد حديثنا اليومي، والأغنيات الحلوة الملأ حنان لا لم تعد حديثنا اليومي، حديثنا مموسق برنة السلاح والشح براية الكفاح، حديثنا اليومي معطر بحلم الانتصار بروعة الرجوع للديار. وبعدها طبعا تم اعتقال الشاعرة مع مجموعة أخرى في سجن الجلمة، وكتبت العديد من قصائدها في السجن أيضا، ومنها إحدى قصائدها التي وجهتها إلى أمها حيث تقول: رأيت الدمع في عينيك يا أمي يناديني، وكنت أحس أن الحزن وأن السهد والخوف العميق علي أشقاك، وكنت إذا غفت عيناي بالأحلام ألقاك.
الله و... الله بديع.
نعم نعم. ويعني أيضا تقول، تحدثت عن تجربتها في السجن، تقول: يا ظلمة السجن الرهيبة، فيك أقسم أنني أحوكك فجر الانتصار. يعني أيضا هذا يدل على الأمل الذي كان يتملكها وهي في السجن، من أنها على ثقة تامة بالانتصار، وقد نظمت هذه القصائد أيضا ونشرت في العديد من الدوريات، ومنها أيضا قصيدة بعنوان صوت الثورة، وهي موجهة لصانعي النصر، وهي رد على قصيدة لمحمود درويش أيضا في إذاعة فلسطين، ومنها تقول: إذاعتكم مساء اليوم قد كانت تناديني، وصوتكم الذي أهواه كان اليوم يدعوني إلى أن أغرس البسمات بالثورة، وأن أمضي بجبهتي العريضة نحو درب النصر. فلسطينية الخطوة، فلسطينية الغنوة، فلسطينية التصميم والنخوة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ محمد حسن علي، الشاعر والأديب من سوريا، وفقك الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا لحضرتكم ونشكركم لطيب متابعتكم لهذه الحلقة، كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي لإعداد المحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل، وهذه دعوة لما تبقى من البرنامج. أيها الكرام، ومن دواوين الشاعرة زينب حبش المطبوعة ديوانان هما قولي للرمل وديوان الجرح الفلسطيني، وقد طبع ديوان قولي للرمل قبل الثاني، رغم أن قصائد الديوان الأخير قيلت قبل قصائد الديوان الأول. كذلك لها ديوانان تحت الطباعة وهما حفروا مذكراتي على جسدي ولا تقولي مات يا أمي، وهناك ديوانان آخران لا يزالان في بداية التنسيق بانتظار الطبع، وهما المناجات وعقد من النجمات. وهكذا أيها الكرام، ومن خلال الأشعار السابقة نرى غلبة الجانب الوطني بأشكاله على شعر زينب حبش، وربما يعود ذلك إلى الأحداث التي جرت في العائلة ومنها استشهاد بعض أفرادها. وكذلك فإن معظم القصائد هي قصائد رمزية تصور الواقع بشكل رمزي لا بشكل مباشر. وهناك أيضا التشبيهات الغزيرة في الأبيات الشعرية، كتشبيه نشيد الأطفال بتغريد البلابل، وكذلك استخدام الكنايات والاستعارات، فالصور الشعرية المختلفة موجودة بكثرة في كل القصائد تقريبا، وهذا مرده إلى خيال الشاعرة الخصب والذي يستمد من الواقع. وهنالك أيضا بعض القصائد التي تحوي شيئا من المبالغة، تعود إلى تضايق الشاعرة من الوضع وتبرمها منه،
ومن خلال القصائد يتبين مدى استخدام الأفعال التي تدل على المستقبل، مما يجعل هناك نوعاً من التنبؤ بما سيكون. كما نلاحظ خلال القصائد المختلفة أن الشاعرة تمثل نفسها في الشخصيات التي تتحدث عنها، أي باستخدامها ضمير المتكلم، أي أن معظم قصائدها التي تصف القتل والدمار وبشاعة الاحتلال فيها شيء من التفاؤل بالمستقبل، كما أنها في نفس الوقت تحمل كثيرا من الفخر بنضال الشعب الفلسطيني عامة وبنضال أسرة الشاعرة بصفة خاصة. تقول الشاعرة في قصيدتي أريد دولة: لست أريد دولة قوية تسل لقمة الطعام من أفواه شعبها لتصنع القنابل الذرية، ولا أريد دولة يحكم فيها واحد كأنه الإله في البرية. أريد دولة نظيفة نقية، أريد دولة نظيفة نقية فيها الذي نحتاجه كالماء والهواء والحدائق الشعبية، فيها يصير العلم مجانا كما الدواء، فيها ابتسامات صغار تسكب الضياء، فيها تعيش الأمهات والآباء والأجداد والشباب عيشا رغيدا ملؤه الهناء. وهكذا فإن شعر زينب حبش برأينا هو شعر يستحق القراءة، لأنه يصور الواقع الفلسطيني كما يصور بشاعة الاحتلال. أيها الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة كسابقتها للشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام السجاد عليه السلام: سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشكر شكرا. الحديث المتقدم يجسد ما يمكن إطلاق الصورة المباشرة عليه، أي الصورة الواقعية التي تعتمد نمطا من التضاد الدلالي، حيث تقترن بما هو طريف وظريف من النكات، وهذا ما يتجسد في الصورة المتقدمة. والسؤال، كيف نستخلص الدلالة المذكورة أي التضاد؟ هذا ما نحدثك به الآن. من الواضح أن الشكر على نعم الله تعالى يمثل أبسط دلالات الاعتراف بحدوث النعمة، وإلا إذا انتفى الاعتراف بالنعمة حينئذ تتساوى النعمة مع الشر، أي في نطاق تجاربنا الإنسانية إذا قدر لأحدنا أن ينكر عمل الخير من الآخرين، حينئذ يزول الفارق بين عمل الخير وعمل الشر، وهذا يعني انعدام القيم مما يتنافى مع إمكانية التعايش بين الناس. والمهم إذا نقلنا تجربتنا البشرية إلى التعامل مع الله تعالى، حينئذ فإن التسليم أو الاعتراف بنعمته تعالى يتصاعد إلى درجة العجز عن تحقيق ذلك، نظرا إلى أن نعمته لا تحصى، وحينئذ كيف نستطيع أن نعبر عن شكرنا لنعمه؟ لا نستطيع ذلك بطبيعة الحال، ولذلك جاء الحديث المتقدم جوابا للقضية المذكورة، ونتساءل كيف ذلك؟ من البين أيضا أن العجز عن الشيء من حيث التعبير الكامل عنه، إذا كان كذلك فإن العكس منه يتحقق بطبيعة الحال. فأنت إذا قلت لشخص ما أنا غير قادر على تكريمك بما تستحقه، عندئذ كان كلامك متسما بالحقيقة كاملة، ولا عجز حينئذ في التعبير عن مقاصدك. وهذا يمكن ملاحظته في مقولة الإمام السجاد عليه السلام: سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشكر شكرا. ولكن كيف ذلك؟ لنتأمل أعزائي المستمعين واقعية الصورة وطرافتها. أما واقعيتها فتتمثل في أننا عاجزون عن تحقيق الشكر لله تعالى ما دامت نعمه لا تحصى، تبعا لقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما طرافة العبارة فتتمثل في عنصر التضاد والتقابل، فنحن حينما نعترف بأن عاجزون عن الشكر إنما يجسد اعترافنا المتقدم حالة مضادة للعجز، وهي إمكانية التعبير عن الشكر ولكن من خلال الضد، أي من خلال الاعتراف بالعجز عن التعبير. فكلمة نعمك لا تحصى هي تسليم واضح وتعبير تام عن الحقيقة، بعكس ما لو سطرنا عشرات الصفحات من الكتابة للتعبير عن الإحصاء العددي للشكر، لما أمكن ذلك، بينما أمكن ذلك من خلال العجز عن أداء الشكر بالاعتراف بعدم قدرتنا على الشكر. إذن أيها الأخوة والأخوات، اتضح بجلاء ما تعنيه مقولة الإمام عليه السلام من حيث طرافتها. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام السجاد عليه السلام: سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشكر شكرا. دمتم سالمين وفي أمان الله.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترد جا دعوتي يا انيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.